بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يعني هنقدر نقول يا جماعة ان هي ورشة يعني افتحي قلبك وافتح لقلبك في قضايا الصلاة. وفيما يتعلق بقضايا الصلاة انتوا عارفين ان احنا ان شاء الله بإذن الله يوم الجمعة الجاية هيبقى في حملة عن تارك الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى وتاركة الصلاة. وانتوا عارفين ان قضية تارك الصلاة وتاركة الصلاة يعني لان الاسئلة اللي جاية لي يعني مثلا ايمان حامد بتقول ازاي ندعي اللي مش بيصلي، مثلا مها بتقول برضو ايه نصيحتكم للي بيصلي وينقطع مرارا. في بقى يعني ناس بيقولوا ايه زي ام عبد الملك اخوات بيصلوا ويقطعوا في الصلاة. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعة ان هناك من العلماء من قال ان الذي يترك ثلاث فروض متتالية بغير عذر فهو تارك للصلاة. يعني اذا اللي بيصلي مثلا اسبوع وبعد كده يقطع شهرين وبعد كده يصلي ثلاث ايام وبعد كده يقطع اسبوعين، ده برضو يعني ربنا يحفظنا يا رب، ده لو مات في السطر اللي ما بيصليش فيه فهو تارك للصلاة. الحاجة التانية ان 90% من الناس اللي هتسمعنا او تتواصل معنا هو مش تارك للصلاة بالكلية، هو مش عمره ما ركعها، انما هو بيصلي في المواسم، بيصلي في رمضان، بيصلي في عشر ذي الحجة، بيصلي صلاة الجمعة، بيصلي شوية ويقفل شوية قبل امتحانات، يصلي لو حصل له مشكلة او ابتلاء او ضاقت عليه شوية يصلي وبعد كده يرجع تاني يكسل. فهكذا اخواني احنا عايزين نرصد الظاهرة الخطيرة. كم واحدة من بنات اعدادي بتصلي؟ كم واحدة من بنات ثانوي بتصلي؟ كم بنت من شباب الجامعة بتصلي؟ البنت عشان المنوكير دلوقتي ما بتتوضاش، البنت عشان عامله شعرها عند الكوافير دلوقتي ما بتتوضاش فبالتالي ما بتصليش. كم شاب دلوقتي لو وقفته وقلت له ادخل الجامعه هيقول لك انا على جنابه اصلا، يعني انا مش متوضي، انا لازم اروح البيت اغتسل عشان ينفع ان انا اصلي. يبقى اذا نحن نتعامل مع ظاهرة ان في ناس عندها 60 و70 سنة ويقول لك عمرها ما ركعتها، يبقى نحن نتعامل مع ظاهرة في غاية الخطورة. دخلت جامعة من اكبر جامعات مصر ويعني اديت ندوة في كلية اكبر كلية في الجامعة دي كلها، المدرج اللي انا اديت فيه كان مدرج ضخم جدا وكان فيه الاف من الطلبة والطالبات، فدخلت اصلي الظهر في او العصر في المسجد بتاع الكلية. انا يا جماعة كنت يعني كان هيحصل لي حاجة لما شفت المسجد كش، يعني لو 50 واحد صلوا فيها يقفلوه. يعني تخيلوا كلية فيها عشرات الالوف من الطلبة والمسجد لو صلى فيه 100 واحد هيقفلوه. قلت سبحان الله العظيم، يعني اذا كنا لا نحترم الصلاة في على مستوى على هذا المستوى الكبير امال يعني الناس هتطلع. احنا مستغربين ليه ان الاطفال مش عارفين يصلوا، مستغربين ليه ان الشباب ما بيصليش. لو ما احترمناش الصلاة احنا متخيلين ربنا يعمل معنا ايه؟ يعني اذا كنت انت مش محترم وقتك مع ربنا ايه اللي بعد كده يبقى محترم في حياتك؟ مين مستني مين يا جماعة؟ مين بينادي على مين يا جماعة؟ يبقى يعني النهاردة هنحاول نتعامل برضو. في سؤال جاي لنا وسؤال مهم، يعني انا في عريس غير ملتزم بيصلي بس اوقات بيقطع اعمل ايه؟ الاخت بتقول بصراحة انا مستريح حاله، يعني ملامحه مريحاها، ارتحت من سمات وشه، يعني مش عارف يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. يعني هو بصراحة انا مشفق من السؤال بتاعك، ولكن يعني ان شاء الله ربنا يعيني ونرد عليه. اللي هو من الاخر انت انسانة ملتزم وتقدم لك واحد مش ملتزم وبيقطع في الصلاة وبيدخن وبيسمع اغاني وكده، توافقي ولا ما توافقيش؟ هنرد عليها برضو. في حتة اللي ولادها بقى العكس، يعني ولادها الصغيرين اطفالها ما بيصلوش وبيقطعوا تعمل ايه؟ السؤال الثالث برضو اللي اكبر مني ادعو للصلاة زي يعني قصده مثلا ابوه او والدته. يبقى اذا دي قضايا تانية يا اخواني غير قضية ازاي ادعو صحابي او ازاي انا نفسي احافظ على الصلاة او اواظب على الصلاة. بصوا يا جماعة قضية الصلاة قضيتين ما هماش قضية واحدة، عشان بس ناخد بالنا. قضية الصلاة كتلتين، الكتلة الاولانية يا شيخ انا ما بصليش اصلا ومش عارف اصلي والصلاة تقيلة على قلبي واصحابي كلهم ما بيصلوش اصلا ومن الاخر كده انا بعمل كبائر ومصايب ومش عارف اصلا ينفع لي صلاة ولا ما ينفعليش صلاة، ومن الاخر برضو كل ما بقطع من الصلاة بيجيلي احباط، فانا بقى خلاص بقى يعني انا سلم كل ما اطلع خطوتين انزل تاني. طب انا هطلع ليه؟ انا جالي احباط اصلا وانا حاسس ان انا لا يمكن اتغير وفي معاصي في حياتي وبرضو يعني ايه يعني لما بصلي انا بلد دماغي راحت شرق وغرب، انا بقول ان الصلاة اللي بصلاها ده حرام، ان انا بصلهاش احسن من ان انا صليها، وبكسل ولسه يعني بالاخر في كتلة كده اللي هي انا ما بصليش او ما بستمرش على الصلاة، مش عارف اداوم على الصلاة، مش عارف ابقى من اهل قول الله الذين هم على صلاتهم دائمون. الكتلة التانية بقى اللي انا مش عارف اركز في الصلاة، مش عارف اخشع في الصلاة، مش عارف اعيش مع جمال الصلاة. يبقى ده موضوع وده موضوع يا جماعة. لما نتكلم الاول هنتكلم عن الاسئلة اللي جاية لنا، ازاي ادعو واحد ما بيصليش، ازاي استمر في الصلاة، ازاي يبقى قضية الصلاة. وقلنا ان الاثنين تاركين للصلاة، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. خلف، عارفين المخلفات، عارفين الخوالف، عارفين يقولك التخلف العلمي. خلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاة. في التفسير قالك لم يضيعوها بالكلية، وانما يعني بالتعبير بتاعنا بيصلوا على سطر ويسيبوا سطر، فسوى اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، غي في الدنيا هيضيعوا بقى لما يتعرض عليهم الالحاد هيوافقوا، ولما يتعرض عليهم العلمانية هيوافقوا، والغي في الآخرة يا إما وادي في جهنم يا إما نهر في جهنم يا إما الظلمات الرهيبة اللي هيدخلوا فيها في جهنم والعياذ بالله. يبقى القضية إن اللي بيقطع في الصلاة واللي سايب الصلاة الاتنين عند الفقهاء اسمه تارك صلاة. الاتنين عند يعني طبعا إيه الفقهاء اختلفوا، في واحد قال لك ترك صلاة واحدة بغير عذر ده ترك للصلاة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة بغير عذر فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة، الناس اللي بتفرط في صلاة الفجر او اللي بيظبط المنبه الساعة 8 الصبح وصاحي يقوم يصلي ركعتين ونازل شغله او دراسته عادي، هو مش عارف ان الشاب اللي في الليلة دي زنى جريمته اقل من الجريمة اللي هو عملها. هو مش عارف ان الشاب الليلة دي شرب ازازة خمرة جريمته اقل من الجريمة اللي عملها. فالعلماء قالوا اجمعوا ان صلاة الصبح بعد طلوع الشمس كبيرة من الكبائر وانها تستوجب التوبة، يعني عليه توبة الى الله على كل يوم ضبط المنبه فيه على الساعة 8 الصبح. من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله ولا عياذ بالله. يعني انتم متخيلين يا اخواني معنى هذا الكلام؟ يبقى ده قضية خطيرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هتديك قوة في الحياة، الصلاة هتديك قوة في الحياة، الصلاة هتخليك ما تنهاريش لو في يوم من الأيام جوزك سابك، الصلاة هتخليك ما تنهاريش لو في يوم من الأيام جوازك اتأخر، الصلاة هتخليك ما تنهارش لو سقطت سنة، ما تنهارش لو اللي بتحبها جوزت واحد غيرك، ما تنهارش لو ما جبتش مجموعة في الثانوية العامة زي ما كنت عايز، ما تنهارش لو ما دخلتش الكلية اللي انت نفسك تدخلها. الصلاة هتديك قوة في الحياة، هتدخل كليتك أسد، هتدخل على المذكرة بتاعتك أسد، يعني انت بلكش نفس تذاكر، انزل صلي واطلع هتلاقي نفسك قلبك اتفتح للمذاكرة على شرط انك انت تصلي صح. الصلاة هتديك قوة في مواجهة الحياة، مش هتبقى انسان ضعيف. عشان كده من الحاجات العجيبة جدا الصلاة اتفرضت امتى يا جماعة؟ اتفرضت في عام الحزن، ما هو المعراج كان في عام الحزن، اتفرضت لما خديجة ماتت، اتفرضت لما ابو طالب مات، اتفرضت لما النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للاغتيال والقتل، اتفرضت لما النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للأذى المادي والبدني والنفسي، اتفرضت لما اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتشردوا في الارض جزء في اليمن وجزء في الحبشة وجزء في قبائلهم، اتفرضت لما كان الواقع رهيب وكان لازم حاجة يتصبر بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على ما هم فيه من بلاء. يعني الصلاة بتدي احتمال نفسي، الصلاة لو صح بتغير كل حاجة في الحياة. عشان كده من الكلمات اللي بتفتح النفس للحياة وبتملى القلب بالأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله. قالك يعني صلح العمل كله في الآخرة وفي الدنيا كمان. يعني لو عايز تعمل حاجة تصلح لك كل حاجة في دنيتك، انا دنيتي بايظة، انا كل اموري بايظة، انا اموري كلها مشتتة، انا تايه، انا ما عنديش خط سير في حياتي، انا مش عارف اعمل ايه في بكرة، انا خايف من النهاردة وخايف من بكرة وحزين على مبارح، انا مش عارف اعمل ايه. لو عايز تعمل حاجة صح تضرب لك كل حاجة وتصلحها لك، اذا صلحت صلح العمل كله في الدنيا قبل الاخرة، واذا فسدت فسد العمل كله. زي تفاحة ضربة قفلت فيها على صندوق سليم، فتحت الصندوق بعد شوية لقيت التفاح كله ضرب. يبقى الصلاة لو باظت كل حاجة في حياتك هتبوظ، والصلاة لو اتصلحت كل حاجة في حياتك هتتصلح. يبقى دي نقطة خطيرة جدا يا جماعة، ان الصلاة هتخليك تتغير. الصلاة يا اللي انت عندك معاصي، يا اللي انت عندك اصحاب بيشدوك للمعصية، يا اللي انت عندك مشاكل كبيرة في حياتك وكبائر بتقع فيها، الصلاة هتغيرك. الصلاة هي طوق النجاة اللي هينتشلك من المستنقع اللي انت واقع فيه ده. الصلاة هي اللي هتديك امل انك انت تتغير وتقدر تبقى انسان تاني غير الانسان اللي انت عايش فيه. يبقى الوقت يا اخواني في الله احنا عايزين يعني نفهم مع بعض قضية الصلاة ايه، قضية اللي ما بيصليش ده. يعني انا مش عايز النهاردة اتكلم في الموضوع، انا عايز النهاردة نتناقش مع بعض، نفتح مع بعض. يعني وقفت النهاردة مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، اشوف مثلا ابو بكر الصديق يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. يعني ناس ما جاتش تصلي وقاعدين في بيوتهم، احنا بنصلي ودول قاعدين في بيوتهم ما بيصلوش، لا يشهدوا صلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقفت النهاردة مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي نهى عن قتل حد بالحرق، وهو بيقول لك دول يستاهلوا الحرق. عارف لما واحد يقول لواحد يعني انت تستاهل الحرق، النبي عليه الصلاة والسلام حكم على تارك الصلاة بالإعدام حرقا عليه الصلاة والسلام. فقلت سبحان الله، طب النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ليه ثم يعني اذهب الى بيوتهم فاقتلهم بالسيف، النبي ليه قال هحرقهم مش هقتلهم فاحرق عليهم بيوتهم؟ فقلت ليه؟ لان اللي بيتقتل بالسيف ده بيتقتل وبعد كده بتبقى جثته، فهندفن الجثه بتاعته في المقابر بتاعتنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان ده اول حاجه لازم يتقتل، ده اول حاجه. ليه؟ لانه عامل زي الخليه السرطانيه، الخليه السرطانيه لو اتثبت في الجسم هتدمر الجسم كله. يبقى اللي ما بيصليش ده هيعدي الناس في البيت، وهيعدي زمايله في الدراسه، وهيعدي زمايله في الشغل، وهيعدي جيرانه. اللي ما بيصليش ده عامل زي الخليه السرطانيه في المجتمع، لازم يتشال. طيب النبي قال يتشال بالسيف؟ قال لا، يتشال بالحرق. يعني قال فهممته يعني يعني طب النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرق ليه؟ لانه هو عامل زي السرطان، حي وميت. اللي بيتحرق ده جسمه بيبقى رماد، والرماد بيطير مع الهواء، ما عادش بيبقى له جثة اصلا. انما اللي بيتقتل بالسيف ده له جسد فيدفن معانا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان ده لا يبقى معانا حي ولا يبقى معانا ميت اصلا. اللي سايب الصلاة ده مش عايزين يبقى في علاقة بيننا وبينه، ولو حتى كانت علاقة بيننا وبين جثته بعد ما يموت، ان احنا ندفن، ما يدفنش في مقابر المسلمين معانا، ما يبقاش جثته حتى معانا، متخيل؟ وقفت النقطة الثالثة مع الحديث. طب النبي قال احرق عليهم بيوتهم، يعني احرقهم هم وبيتهم، مش هيحرقهم هم بس، هم وبيتهم. ليه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان ولا اي شيء عاد يفكر الناس ان كان في بني ادم عايش هنا اسمه فلان، او في شاب عايش هنا اسمها فلانة، او في واحدة ست عايشة هنا اسمها فلانة، ان هو وكل ما يذكر الناس به ينتهي من المجتمع، وكل ما يتعلق به انت وبيتك واملاكك وعفشك، ولا حتى عايزين نستعمل حاجة انت استعملتها، كأن كل حاجة اتصلت به. يا جماعة ايه ده؟ يعني المعنى، يعني سبحان الله العظيم، انا اللي شدني مش الكلام ده، انا اللي شدني اذا كان ده غضب النبي عليه الصلاة والسلام من تارك الصلاة. امال لما النبي يشوف تارك الصلاة ده يوم القيامة يعمل فيه ايه؟ يعني انت متخيل معايا؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة ده يعني يوم القيامة يجي يقول له يا رسول الله بقى ايه، اغثني يا رسول الله او اشفع لي يا رسول الله، متوقعين النبي يشفع فيه ولا النبي عليه الصلاة والسلام هيشهد عليه عليه الصلاة والسلام؟ عشان كده الحديث اللي اثرت فيا جدا، غير حديث طبعا ان النبي عليه الصلاه والسلام بيعرفنا على الحوض ازاي، النبي بيعرفنا على الحوض لان طبعا الامم كتير جدا يوم القيامه 124,000 نبي ورسول، كل نبي له حوض، يعني يوم القيامه في 124,000 حوض اصلا، يعني كل نبي له حوض. يعني انتوا متخيلين بيسال اتباعه، والنبي عليه الصلاه والسلام اتباعه مليارات مليارات عليه الصلاه والسلام، فقالوا له يا رسول الله تعرف المليارات دول ازاي؟ فقال النبي هينزل يلم المسلمين من ارض المحشر عشان يودوهم يشربوا من ايده على الحوض عليه الصلاه والسلام. طب تعرفنا منين يا رسول الله؟ قال لهم من اثر الوضوء، ايديكم وجبنكم واماكن الوضوء فيكم هتبقى منوره. طب اللي ما كانش بيصلي، ما كانش بيتوضى، يبقى ده النبي يعرفه؟ ما يعرفوش. يبقى ده يدخل على حوض النبي، ده حلقه هيتمزق من العطش يوم القيامه لانه مش هيطرد من على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، شوفي بقى، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. يا نهار أبيض، هل بايعت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو النبي الوقت مدد لك إيده هتمد إيدك أو أنت هتمد إيدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، كان له طريقة تانية في بيعة النساء عليه الصلاة والسلام، أنت هتمد إيدك؟ يعني أنا عايز أقول لك إن كل مرة ربنا ناداك لصلاة وأنت ما لبيتش نداء الله سبحانه وتعالى، النبي مد لك إيده وأنت قمت شادد إيدك. يبقى متخيل بقى لما أنت النبي في الدنيا مد لك إيده وأنت قمت شايل إيدك، هيجي لحظة يوم القيامة على الحوض أنت اللي هتمد له إيدك وهتقول له أغثني يا رسول الله، ساعتها هيقول لي ترك الصلاة سحقا سحقا. صحقا صحقا. ليه؟ لان انا كنت مدد لك ايدي طول الدنيا، كل مرة الاذان كان بينادي عليك انا كنت بمدي لك ايدي، وفي النهاية انت اعرضت. الصلاة دي قضية خطيرة جدا يا جماعة، الصلاة دي لو صلحت كل حاجة في حياتك هتتصلح. عشان كده يعني الشيخ السعدي علق تعليق ذكي جدا، يعني انا بعتبره تعليق بصراحه يعني ملهم، يعني في قول الله سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالشيخ السعدي لقط هو الصلاه الاول ليه، النسك والعباده جت بعد الصلاه، والمحيا وكل امور في الحياه جت بعد الصلاه، والممات جه بعد الصلاه. فقال لك ليه؟ قال لك ان الاخلاص في الصلاه يستلزم الاخلاص في سائر الاعمال. يعني ايه؟ يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اذا صلحت صلح العمل كله. فربنا جابها في الاول، عشان الصلاة لو صلحت هيصلح المحيا والممات والنسك وكل حاجة. يبقى الصلاة دي مقدمة قاطرة حياتك، الصلاة دي العربية القدمانية في حياتك. لو القطر، لو العربية القدمانية مشت في خط سير سليم، كل حاجة في حياتك ماشية صح. لو العربية دي حودت عن خط السير هتنسف، زي القطر اللي حود عن خط السير هينسف وهيدمر كل حاجة. يبقى الصلاة دي مقدمة قاطرة حياتك، دي العربية الأولانية في حياتك، لازم تتعامل معها أخطر تعامل، لأن دي اللي بتقود الحياة كلها بعد كده، وبتقود سلسلة الحياة. فشوف القطر، كل إن صلاة أدى عربية قطر، ومحي ونسك عربية تانية، ومحيا عربية تالتة، ومات عربية رابعة. المقدمة بتاعت القاطرة إيه؟ الصلاة. لو الصلاة صلحت هتموتي على حسن خاتمة، لو الصلاة صلحت حياتك كلها تبقى لله. الصلاة لو صح يا جماعة هتغير حياتنا، بس الصلاة لو سليمة، لو صلاة فعلا بحق وحقيقي، لو صلى فعلا بحيوها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يبقى الصلاة المرة اللي فاتت جت قبل كل الدين، يبقى هي لو صلحت هتصلح الدين. هنا بقى: اقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، بشرهم بالتمكين. يبقى الصلاة لو صلحت الدنيا تتصلح كمان، فالصلاة جت قبل صلاح الدنيا. عشان كده الصلاة اتفرضت على النبي امتى؟ في عام الحزن. يعني امتى عليه الصلاة والسلام؟ يعني امتى؟ يعني قبل فتح المدينة والهجرة للمدينة بسنة. يعني معناه ان الصلاة لما بتيجي الفتح بيجي. عشان كده سيدنا زكريا بشر بالولد وهو بيصلي، نادته الملائكة وهو قائم يصلي. سيدنا ابراهيم ربنا اجرى 6 معجزات لسارة زوجته ونجاها من الملك الظالم اللي اراد اغتصابها وهو بيصلي. يبقى وهو بيصلي كل حاجة بتحصل. النبي عليه الصلاة والسلام الجن اسلمت، وبداية دخول الاسلام للجن بتوع الكرة الارضية كانت وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام. الصلاة معناها فتح، بدام الصلاة جت يبقى الفتح جاي، بدام الصلاة جت، بدام ربنا فتح قلبك للصلاة يبقى ربنا هيفتح ليكي في حاجات كتير جدا. والله يا اخواني يعني دي حاجة يعني بيني وبينكم كده، يعني مش يعني ممكن الواحد ما يقدرش يقولها في حاجة اكبر من كده شوية. انا مرة يعني كنت نايم في البيت كده، يعني قبل ما اتجوز بقى وانا لسه طالب، والهموم بقى يعني بصوا الدراسة بتحاربك والدنيا بتحاربك والعائلة في مشاكل وضغوط، وقاعد على ظهري مش عارف ايه، حاسس ان انا خلاص هموت من الهم اللي انا فيه. الحل ايه يا رب؟ يعني سبحان الله يا اخواني، والله انا لا ادري ما الذي حدث، انما انا لقيت مكتوب قدامي على الجدار كلمة الصلاة. انا ما عارفش الكلمة دي كتبت ازاي ولا شفتها تاني، انما مكتوبة قدامي الصلاة. الموقف ده قلب لي حياتي بعدها في قضية الصلاة، ان انا بقيت يعني سبحان الله العظيم اتوضى واصلي ركعتين واقعد ابكي باب ايدين ربنا واتوسل بين ايدين ربنا. حاسس ان ده كان بداية الفتح الحقيقي في حياتي، يعني بداية كل فتح في حياتي كانت هو النقطة ده، ان الواحد انتبه لقيمة الصلاة في الحياة. سبحان الله ربنا يعني لطيف بعباده. قضية ان 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 احنا نهتم بالصلاة في حياتنا. العروسة اللي صممت ان هي تصلي المغرب والخلاص رايح الفرح بتاعها، يعني يا بنتي مغرب ايه، والمكياج اللي حطاه والكوافيرة اللي عملته في شعرك، يا بنتي هتبهدلينا، وفستان الفرح ده تشمريه ازاي عشان تتوضى اصلا لحد الكوع، يعني يا بنتي انا هصلي. صلت المغرب وهي لا تزال في مكانها، ماتت. غير يعني سبحان الله العظيم كم عروسة ماتت ليلة الزفاف اللي تحت العمارة بتاعت دمياط واللي على كوبري طلخة، والعروسة اللي ماتت قدام نادي من النوادي، ماتوا وهي غير مصلية وغير متوضئة ولم تفكر في الصلاة في هذه الليلة. الانسان ممكن يقابل ربنا في اي لحظة، في لحظة تموت. يا جماعة كل علامات الساعة الصغرى ظهرت، احنا مش بنتكلم في حاجة ظهر دلوقتي، احنا بنتكلم في حاجة ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. كل علامات الساعة الصغرى ظهرت، يعني في لحظة ممكن نلاقي نفسنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يا بالقيامة يا بالموت، يا بالموت نقابل نلاقي نفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني من ضمن الاحاديث اللي اثرت في الواحد تأثير بصراحة برضو كبير جدا، حديث البخاري، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: انه اتاني الليلة اتيان وانهما ابتعثاني، قال لي انطلق. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الوصف، يعني الواحد لما وقف قدام اوصاف الحديث النهاردة لقيت فيه اوصاف، يعني بدأت حتى ابحث في كتب اللغة وابحث في كتب شروح الحديث ادور الالفاظ دي، لقيت سبحان الله العظيم العلماء وقفوا مع هذه الالفاظ بصورة يعني فعلا الفاظ لازم تقف فيها. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه: وان انطلقت معهما وان اتينا على رجل مضطجع، واحد كده ايه نايم كده، ايه نايم على الجنب، خد بالكم المضطجع ديت زي ما كان بينام كده في الدنيا والاذان بيدن ويسيب الصلاه، مضطجع، واذا اخر قائم عليه بصخره، صخره ديت يعني الحجر العظيم، الحجر الكبير يعني، خد بالك، فنزلت صخره فسدت باب الغار، يعني الصخره دي ممكن تبقى قد الصخره اللي وقعت من الدويقه كده، يعني الصخره دي ممكن تبقى قد تل، يعني مش الصخره ديت يعني ايه، فنزلت صخرة فإذا آخر قائم عليه بصخرة، واقف كده ومع صخرة، خد بالك، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، وإذا هو يهوي، العلماء وقفوا قدام كلمة يهوي، قالك الهوي ده السقوط من ارتفاع، يعني معناه ان حجم الملك بالنسبة للي بيتعذب حجم كبير، ومعناه ان هو واقف يعني كأنه واحد واقف على جبل، واحد في سفح جبل ويقوم هابد الصخرة فيثلغ رأسه، يثلغ رأسه يعني يعجنها، يسلغ رأسه، في رواية تانية يشدخ رأسه، يسلغ رأسه يعني يفرمها، يعني الحجر ينزل يفرمها، في رواية فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة جانبا، يعني تقوم الصخرة رايحة في ناحية ويقوم مخه رايح في ناحية، يعني سبحان الله العظيم، ومن معاني الشدغ الكسر، كأن الجمجمة اللي كانت حامية المخ ده هتتكسر، كلام يعني سبحان الله العظيم، ممكن ان شاء الله في درس الجمعة هتلاقوا الكلام ده يعني ان شاء الله ممكن بالتفاصيل اكثر، ولكن انا بفتح معاكم دلوقتي عشان نبدأ نلاقي حل بيننا وبين بعض دلوقتي. فيثلغ رأسه فيتدهد ده الحجر، ها هنا يتدهد، قالك يتدهد يعني ايه، يعني الحجر يقوم جاري وناطط العكس، يعني نزله لتحت يقوم الحجر ناطط لفوق، ها هنا يعني يرد لفوق تاني كده، يعني الحجر يقوم رد لفوق، يعني معناه قوة الضربة دي ايه، واحد نزل خبطت في دماغ واحد فربطها وبعد كده مطلع تاني، ها هنا، وبعد كده الحجر يقوم جاري بعيد بقى فيتبع الحجر فيأخذه، اسمعي بقى، فلا يرجع اليه حتى يصح رأسه كما كان، يعني معنى ان الحجر يروح بعيد لدرجة ان عم الملك يروح يجيب الحجر ويرجع يكون الرأس رجع التاني والتهم التاني، معناه ان الحجر ده راح بعيد جدا، يعني معناه ان الخبطة دي كانت قوتها ايه والصخرة ما اتكسرتش، يعني معناها ان الصخرة دي كمان قوتها ايه وصلابتها قد ايه، يعني انت الوقت بتتكلم، طب يا رسول الله من هذا، يا رسول الله قالك انه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ده مش ما بيصليش، ده بيأخر الصلاة، ده مش ما بيصليش، ده يقوم نايم، يعني خلاص انا تعبان اعمل ايه، انا راجع من المدرسة او من الكلية تعبانة، ساعة 2 الظهر يقوم نايم، تقوم صحي العشاء، تصحى العشاء تقوم صلاه العصر والمغرب والعشاء مصلي، يعني مش تترك الصلاة، ده تنام، ما اناش قادر هعمل ايه بقى، هتعملي ايه في ايه، ده دين يا بنتي، ده دين ربنا بيناديكي سبحانه وتعالى، ده دين، يعني طب يعني حضيت ان هو يقوم نايم على صلاتين ثلاثة ويقوم صح ايه مكمل هذه الصلوات، يعني بصراحة يا جماعة في حاجات في غاية الخطورة، يعني إيه وانا بقرأ في الاحاديث بتاعت الصلاة لقيت احاديث اللي يتأخر على الجماعة ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ده اللي يتأخر على الجماعة، ده في احاديث في الترهيب من اللي ما بيسووش الصف في صلاة الجماعة، امال اللي ما بيصلوش خالص، ده في حديث يعني سبحان الله العظيم، في يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام امر بعبد من عباد الله، الحديث حسنه الشيخ الالباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، يعني ربنا حكم عليه 100 جلدة، حكم عليه 100 جلدة، فضل يستغيث خفف الحكم، ربنا يعلم بقى لماذا هنا جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا بسبب جلدة واحدة بس، فلما ارتفع عنه وافاق قال على ما جلدتموني، هو انتوا عملتوا فيها كده ليه، قالوا انك صليت صلاة واحدة بغير طهور، صليت صلاة من غير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر، اللي هو الشخصية الإيجابية اللي احنا كلمنا عنها قبل كده، صليت صلاة واحدة بغير طهور، امال اللي ما بيصليش اصلا، امال اللي ما بيصليش غدا، النبي عليه الصلاة والسلام مر على الرجل لا يستنزه من بوله فقال انهما يعذبان، ده بيتعذب في القبر بتاعه لان كان عنده مشكلة في الطهارة، امال اللي عنده المشكلة في الصلاة، يعني امال اللي قضيته قضية في الصلاة. يبقى اذا الموضوع خطير جدا يا اخواني ان احنا نبدأ نفهم يعني ايه اللي بيحصل بالضبط, ايه اللي بيحصل دلوقتي. يعني قضية الصلاة قضية خطيرة لهذه الدرجة, قضية التعامل مع الصلاة وعدم ترك الصلاة قضية خطيرة في هذه الدرجة. عشان كده انا عايز اقول ايه, لو انا قاعد قدامك دلوقتي وانت قاعد مهموم ليه, اصل انا معيش حاجة معينة, لو جت وعرفت تحصل عليها هتبقى سر سعادتي. القهرة كلها لو انا قلت لك طب انا هجيبها لك وانت مستني ان انا اجيبها لك قمت مطلع الحاجة دي من جيبك انت, اللحظة اللي انا طلعت الحاجة من جيبك انت ساعتها تتقهر فيها. يعني انا كل الحزن والهم اللي انا فيه ده على حاجة كانت قدامي, ايدي الصلاة يا جماعة, ان الواحد عايش تعيس عايش مكتئب يا جماعة, ما بيصليش يعني جواه اسود, ما بيصليش يعني جواه ظلمة, ما بيصليش يعني انسان مخنوق, ما بيصليش يعني انسان تايه, ما بيصليش يعني انسان مطرود من رحمة ربنا والعياذ بالله, ما بيصليش يعني مش عايش, يعني انسان ما هوش عايش, انسان ما هوش عايش الدنيا ديت ولا ده طعم الحياة اصلا, ما بيصليش. انت محتاج تصلي, لازم كل واحد فينا يفهم ان الصلاة دي احتياج, محتاج تصلي. وانا قاعد مع اولادي بقول لهم يعني مع البنات بقول لهم تخيلوا التليفون الارض اللي عندنا ده لو حد هجم علينا بسكينة هتصل اقول يا بوليس هيحصل ايه, قالوا لي البوليس هيجي, قلت لهم طيب حد تعب ربنا يحفظنا جميعا هتصل بالاسعاف هيحصل ايه, قالوا لي الاسعاف هيجي, قلت لهم طب انا قمت قاطع السلك فجي واحد يهجم علينا مسكت السماعة وقعدت اصرخ يا بوليس البوليس هيجي, لا ليه انا قطعت الاتصال اصلا, انا اللي قطع سلك. او اللي ما بيصليش ده عامل كده بالظبط, عامل زي واحد بيغرق في بحر جت طيارة نزلت له طوق نجاة قام قطع الحبل اللي بينه وبين الطيارة, ده مجنون, ده بيقطع الحبل بتاع النجاة بتاعته. ده عارفين يعني منظر رائد الفضاء لما بيطلع على مكوك في القمر وبعد كده يخرج بره السفينة ويبقى بينه وبين المكوك حبل كده ربطه, رائد الفضاء ده لو الحبل ده اتقطع رائد الفضاء ده مش مات, رائد الفضاء ده ضاع, يعني مفيش كلمة تعبر عن الضياع اللي هو فيه, ده واحد تايه في المجرة كده. تخيلوا بقى اللي يقطع الحبل اللي بينه وبين ربنا, مش اللي بينه وبين مكوك فضائي, اللي يقطع الحبل اللي بينه وبين ربنا. انت محتاج تصلي, انت محتاج تقف بين ايدين ربنا, انت محتاج تصلي والا هتموت, انت محتاج تصلي. عشان كده قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا, هلوع مفزوع. الهلع ده مرض نفسي مشهور جدا دلوقتي ومرض بيتاخد له ادويه ما هياش بسيطة, مرض الهلع. ان الانسان خلق هلوعا ده مش مرض, ده حاجة في خلقة البني ادم من غير بقى ايه, من غير اللي نقول عليه دلوقتي. اذا مسه الشر جزوعا, اول بس ما يجيك الكوع احسن تجي سرطان, اول ما على طول مرعوب من بكرة ومرعوب من كل حاجة وخايف على كل حاجة. اذا مسه الشر جزوعا, اذا مسه بس من بعيد, واذا مسه الخير منوع. الا المصلين, الوحيد اللي عنده احتمال للدنيا بكل الكدر اللي في الدنيا والمشاكل اللي في الدنيا هم الموصولين بالله. الا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف اهل الفردوس الاعلى في اول سورة المؤمنون, قال قد افلح المؤمنون, اول صفة لمن يجاوره الله في الفردوس الاعلى الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده اول صفة, الصلاة العلاقة السليمة بالصلاة. يبقى هي ديت القضية اللي احنا بنتكلم فيها, قضية يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود, يعني يوم القيامة. انتوا عارفين يا جماعة ربنا نادى على البني ادم كم مرة, كم مرة ابليس اطرد من الجنة, اطرد 7 سماوات بسبب سجدة, سجدة مرضاش يسجدها. انت كل يوم يا اللي سايب الصلاة بيتعرض عليك 34 سجدة كل يوم وبتسيبهم. ابليس اطرد 7 سماوات بسبب سجدة, امال اللي كل يوم بيسيب 34 سجدة يحصل فيه ايه؟ يعني تخيل كده ان صاحب الشغل اللي انت بتشتغل فيه اتصل بك 5 مرات وانت كنسلت عليه, تخيل كده يوم بكرة لما تروح له هيعمل فيك ايه؟ طب اللي كل يوم بيكنسل 5 مرات على النداء بتاع الصلاة ده لما يقبل ربنا هيحصل فيه ايه؟ الصلاة دي حب يا جماعة. لو واحد بيحب واحدة ودته 5 مواعيد في يوم وطنش ال5 مواعيد يبقى بيحبها, لا يمكن. اهو بالظبط كده, انت عايز تقول انك بتحب ربنا ولا المثل الاعلى, انت عايز تقول انك بتحب ربنا وانت اصلا مش محترم المواعيد اللي بينك وبين ربنا. امال ايه اللي محترمه في حياتك؟ اذا كان ما عندكش وقت لربنا امال عندك وقت لايه؟ اذا كان ما عندكش وقت للجنة امال عندك وقت لايه؟ يبقى دي قضية, يعني قضية يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. اللي بلغ من يوم ما بلغ لو عاش لحد 60 سنة يبقى تقريبا ربنا نادى للصلاة حوالي 90,000 مرة. تقريبا يعني من 85,000 ل 90,000 مره. تخيلوا بقى يدعونا الى السجود، هو مثلا ضيع 20,000 مره ما لبش النداء، ده اللي هو لبى 60,000 يعني ما لبش 20,000. يوم القيامه عليك 20,000 صلاه، صلي اسجد دلوقتي ويدعونا الى السجود فلا يستطيعون. عمود الفقر بعد ما كان مفاصل يبقى صبت خرسانه، يبقى عامل زي قرن الثور، فيجي يسجد يوم مهبوط على وشه او مهبوط على ظهره، يوم مكبوب في جهنم والعياذ بالله. فكل ركعه مرضاش يصليها في الدنيا يقضيها في جهنم. مرضاش يسجد براسه على المكتة يسجد على جمر جهنم. مرضاش يسجد وهو الهواء شغال مراوح او تكييف هيسجد والعياذ بالله تحت سموم جهنم. مرضاش يسجد في مسجد هيسجد في زنزانة من زنازين جهنم، وهيقضي ركعة ركعة ولا ركعة تفوت عليه ولا ركع هيضيعها، هيقضي يوم يكشف عن ساق. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم تراقم ذلة. يبقى الصلاة دي العزة، ولما بيصليش ده هيتذل في الدنيا قبل الآخرة، وهيتذل في الآخرة زي ما تذل في الدنيا. يبقى ترك الصلاة ده ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، إنما النهاردة ما هم سالمون ولا حاجة، ده مفاصلهم اتسحبت منهم نعمة المفاصل. يبقى ده مشهد، مين اللي يعرض نفسه لده بقى يا جماعة؟ زي ما ربنا قال أضاعوا الصلاة. أضاعوا دي يعني كأن الصلاة دي كنز، كنز وهم ضيعوها، كأن الصلاة دي كانت ثروة عمرهم، كانت الصلاة دي يعني. أنا عايز أقول لك يعني أنت محتاج تصلي. أنا عايز أقول لك يعني إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قال فكذلك صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يمحو، شوفي كلمة يمحو دي مسجل خطر والملف بتاعه في البوليس أو في البحث الجنائي مليان سوابق. تخيلي بقى يمحو دي السوائق كلها تتشال وتبقى صفحات بيضة ويبقى الصفحة بتاعته بيضة. تخيلوا بقى ده يعمل ايه عشان كده؟ يعني احيانا ممكن في البوليس يخلوا مثلا واحد مثلا مسجل خطر يبلغ عن كل المسجلين الخطر عشان بس يمحوله واحدة كده ورقة كده من الصفحة بتاعته صحيح بتاعته. طب تخيلوا يمحو الله بينا الخطايا. يبقى دي قضية خطيرة جدا يا اخواني في الله. يعني هنرجع تاني يعني احنا الوقت كنا بنرد ازاي ندعي اللي ما بيصليش. اخوات بيصلوا وبيقطعوا في الصلاة، اللي بيصلوا بينقطع مرارا. يبقى ده كلام هنقولهم ليه. طيب لسه في مشكلة تانية اللي هي اللي هما مش عارفين يتعودوا على الصلاة، اللي بيصلوا بيقطعوا، كيف نتعود على الصلاة؟ دي قضية بقى خطرة جدا. قبل ما نتكلم على الباقي ازاي نتعود على الصلاة، بصوا يا جماعة مشكلة الصلاة مشكلة تعود. يعني احنا عايزين نشخص جنس المشكلة. انا هجيب الوقت واحد ما بيصليش وهقول له رمضان اللي فات صمت ولا لا، هيبصني ويكعز ايه صمت طبعا ازاي ما بصلي، استغفر الله العظيم انا بصوم رمضان الحمد لله وشكر لله، انا مشكلتي في الصلاة بس. طيب جميل جدا، انت تعرف ان الصلاة هي الحاجة اللي لو ما عملتهاش وعملت الدين كله من اوله لاخره انت ضايع والعياذ بالله، فمن تركها فقد كفر. ولو عملتها وسبت الباقي كله ان شاء الله باذن الله ربنا ينجيك في الجنه، يعني الصلاه دي الحاجه اللي ما فيش فيها تفاهم. ده السؤال اللي ب20 اللي في اول ورقه الامتحان، اللي لو جاوبته هتنجح في الورقه ولو ما جاوبتش اي سؤال تاني، ولو ما جاوبتوش ساقط في الورقه. يعني اذا صلحت صلح العمل كله، يعني ده الفصل اللي في الكتاب اللي لو ما انتش مذاكره انت ساقط في الماده دي، ولو ذاكرته بس كويس وما ذاكرتش بقى الفصول انت ممكن تنجح وتعدي برحمة ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين يا جماعة ان قضية الصلاة دي قضية تعود. يعني ايه قضية تعود؟ يعني انت عارف انت ما بتصليش ليه؟ ضعف ايمان؟ لا، انت ممكن تكون يعني ماشي ان امال عشان ايه تقيلة على قلبي، ده انت جوه قلبك خير، عشان مشغول؟ لا انت مش مشغول. امال انا ما بصليش ليه؟ عشان ما انتش متعود، عشان انت ما تعودتيش. فتيجي تقول له في الصيام يقول لك انا صمت. يا ابني لك رمضان اللي فات 17 ساعه في اليوم في عز الحر وناس هتموت من العطش، بقى انت سهل عليك 17 ساعه صيام وركعتين في 5 دقائق فجر تصليهم صعبين عليك وانت صاحي اصلا؟ قال لا. يبقى اذا يا جماعه لانه تعود على الصيام وما تعودش على الصلاه، يبقى قضيه تعود. يبقى انا عايز الوقت اللي عنده مشكله في الصلاه يفهم ان القضيه الاولى قضيه تعود، انه تعود. لو تعود خلاص. طيب انا عايز اتعود اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، اول حاجه عشان تتعود على الصلاه اول ما تسمع الاذان فورا قوم. اول ما تسمع الاذان على طول يلا خلص فكر نفسك عشان ربنا يرضى عني، عشان الجنه، عشان ما تدخلش النار. طب لما تيجي تلاقي الوضوء صعب، ده انا اتفتح لي ابواب الجنه 8 اول ما اتوضا. وفسهل من كده يا جماعه، عشان النبي هيعرفني بالوضوء يوم القيامه عشان اتعرف. كان لي واحد صاحبي زمان كان ليلة امتحان مادة الباثولوجي, فقعد مطبق بقى بقاله يعني يومين ما بينامش, فعمل فنجان قهوة قد شوب كبير كده وشربه, فجيه على الصبح خلاص بيموت يعني. واحد بقاله 48 ساعة بيذاكر بلا انقطاع, وامتحان الباثولوجي ده كان من الايام التاريخية في تاريخ اي طالب في كلية الطب يعني. فجي الصبح فقام راسه وقع, راسه وقع الدقيقة, الدقيقة دي تخطئ من داخلة من الباب, فصوت الباب اتنفض ام قايم. عمل ايه اول ما قام؟ انت ازاي تنام؟ بيكلم نفسه بيصرخ في نفسه, في راجل ينام يوم امتحان الباثولوجي؟ في راجل ينام؟ هذا الشاب الوقت هو دكتور في كلية الطب. ليه؟ هو قالك في راجل ينام يوم الامتحان بتاعه. بالظبط كده, انت قول لنفسك في راجل ينام, وانت قولي في امل الله تنام, وربنا بينادى عليها ومالك الملك كله بينادى عليها, يبقى قوم فورا. طيب افرض بقى يعني وانت جاي تقوم فورا كده لقيت نفسك مش قادر, يعني ما انتش عارف انت بتقوم لفوق وفي حاجة بتشدك لتحت. في واحد شاب اعرفه عمل طريقة جميلة قوي, قال لي انا مش قادر اصلي, فما يجيب مصحف وقعد يقرأ دقيقتين بالظبط ولقيته قايم جاري على الحمام متوضي وجاي يصلي. فبقول له ايه ده؟ قال لي انا فهمت نفسي, انا لما بلاقي نفسي مش قادر اصلي اقوم فتح المصحف وابدا اقرا فيه, في خلال دقيقتين لازم بتقوم جايه ايه تقوم خبطه في قلب تقوم مقومانش. يبقى انت لما تلاقي نفسك مش قادر تصلي فورا قومي على طول واجه نفس, اوعي الشيطان يخطفك من ربنا, اوعي تقومي فورا تقومي فتح المصحف او فتح درس ديني عن الصلاه, ها في خلال دقيقتين تسمع كلمه تلمس قلبك تقوم اجي. يبقى قومي قومي اخطفي نفسك من الشيطان. طيب لو بقى لقيتي نص ساعه متسحبه منك وانت تعبتي اوعي تحبطي, قومي وكملي يعني اخطفي نفسك. حته خطف النفس دي حته مهمه جدا. طب لو يوم راح عليا بقى اتخانقت فيه مع جوزي, ولا والدي زعقلي, ولا والدتي اتشكلت معايا وجالي احباط نفسي, هشاشه النفسيه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت, وجالي احباط نفسي فقمت مضيعه الصلاه يوم, قومي وكملي. مش هقول لك اقضي الصلاه اللي راحت فيك يوم, الاول استقيمي في الصلاه بتاعت النهارده وبكره وبعده, بعد كده اقضي الصلاه اللي راحت ليك عليكي. ليه؟ لان الشيطان احيانا يتقل الحمل عليكي عشان ما تقدرش انك تعمليه. قومي وكملي فورا. طيب وعشان اشجع نفسي بقى, الصلاه في الجامع, الصلاه في الجامع زي بالله عليك يا اخي, لو المحافظ بتاعك بعت لك اتصل بيك دلوقتي وقال لك انا عايز لك في بيتي بكره على الغدا, هتملى الفيسبوك كله هيتردم فلان معزوم على في بيت المحافظ. فرحان ان المحافظ دخلك بيته, ومش فرحان ان ربنا فتح لك بيته. الاستاد من ايام الناس بتنط من على الجدران عشان تدخل جوه والمكان اتملى ومفيش مكان, ساعه اذان العشاء الجوامع مفتوحه ساعتها ومحدش عايز يدخل في الجامع. يا نهار ابيض يا اخوانا, احنا وصلنا للدرجه ديت؟ احنا وصلنا لهذه الدرجه يعني سبحان الله العظيم. يعني ان شاء الله باذن الله احتمال في الدرس يعني نعمل عرض كده لناس بتصلي رغم ظروف قهريه لا يتخيل حد ان دول يقدروا يصلوا, لناس بتسجد لربنا في جليد وتحت الميه وفوق الجبال, لناس ان يا جماعه هل ممكن واحد يعني يكون مبتلى ابتلاءات رهيبه ومع ذلك مصمم يصلي, والسليم مش قادر يصلي, والسليم متكاسل عن الصلاه؟ يبقى اذا شجع نفسك. شجع نفسك بايه بقى؟ اسمعي درس عن الصلاه, يبقى كل يومين ثلاثه تسمعي درس عن الصلاه. شجع نفسك ازاي بقى؟ حد يشجعك, يبقى تتصلوا ببعض وتشجعوا بعض. يا جماعه معلش يا جماعه شويه صبر يا جماعه لما تتعودوا, ده شهر شهرين بقى التعود خلاص, بقى التعود خلاص. يعني الام اللي بعتالي بنتي عندها 9 سنين ومش عارفه اعمل معاها ايه في قضيه الصلاه. انت يعني حضرتك بدأ متأخر جدا, بس مش مشكلة لان النبي قال ان احنا نأمرهم بالصلاة لسبع ونضربهم لعشر, يعني 3 سنين في 365 يوم في 5 فروض هتلاقي المعادلة حوالي 6000 مرة. يعني النبي قال لك 6000 مرة تقول لها صلي, 6000 مرة تنصحيها وتوعظيها وتشد عليها انها تصلي قبل ما تمد ايدك عليها وتضربيها. انت بقى حضرتك عملتي كام مره بس 6000 مره دول؟ حضرتك قولي لي كده, قبل ما تقولي لي بنتي ما بتصليش وابنها ما بيصليش. مرض طلب الحلول السحريه اللي عندنا, مرض طلب الحلول السحريه عشان اولادي يصلوا. جيت عملت ايه؟ جيت قعدت لهم في البيت كذا يوم, انا بصلي معاكم يا جماعه, انا مش هصلي في البيت. قلت وانا هستنى اما ابقى زي فلان ولا فلان ابكي على اولادي لما يكبروا اصلي معاهم في البيت. طب وبعد كده هتكافح ان الام نفسها اللي تقوم اولادها؟ طب والام مشغوله وتعبانه, ما اخوانا اولادنا هيضوع مننا, احنا لازم نقف اولادنا دلوقتي في ابتدائي او في اعدادي او في اول ثانوي لسه عارفين نتكلم معاهم شويه والقصه هتنتهي وهيفلتوا مننا. يبقى وبعد كده تبدأ الأم تقوم بيهم خلاص فرض، أو لو أخ كبير أو لو ابن ولد يعني شوية في إعدادي أو حاجة زي كده أو ستة ابتدائي يقوم ويتشجع. خليت بنت تقيم وبنت تقوم عشان يبدأوا يتشجعوا. بعد كده طب نعمل جدول للصلاة أسبوع كامل، واللي هتصلي هتاخد 50 جنيه، واللي هتخلص الجدول هتاخد 50 جنيه. يبقى يا جماعة هي قضية تعود، خلوهم بس يتعودوا. وبعد كده نبدأ نسمع درس عن الصلاة. بعد كده تبدأ الأب بقى من بره البيت أو الأم يتصل بالعيال صليته ولا لا مع كل فرض. أمال إيه لعبة؟ ده النبي قال لك 6000 مرة، 6000 مرة اوعظيها في الصلاة يا أخوانا. الأكتر كلمة خبطت في قلبي، أكتر كلمة خبطت في قلبي في الصلاة حديث كلمة سيدنا موسى، لما سيدنا محمد ربنا فرض عليه 50 صلاة، وسيدنا محمد نازل فقابل موسى، فسيدنا موسى قال له ايه؟ قال له انا اعلم بالناس منك، انا جربت. شوف بقى الكلمة، عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة. يقول له انا جربت في الصلاة مع بني اسرائيل، انا طلعت عيني مع بني اسرائيل في موضوع الصلاة عشان الانتظام في الصلاة. عالجت معناه انهم مرضى، ان الناس مرضى نفسيا وقلبيا وايمانيا، فالناس مرضى والمربي قاعد يعالج يعالج. وما قالش عالجت بني اسرائيل اشد العلاج، قال اشد المعالجة. المعالجة دي زي محطة معالجة المية، يعني 50 مرحلة على ما المية بتبقى نظيفة وتنفع انها تتضخ وناس تشرب منها. يعني معناه ان على ما ابنك يصلي ولا بنتك تصلي ولا مراتك تصلي ولا جوزك يصلي ولا والدتك تصلي ولا ابوك يصلي ولا صاحبك يصلي، انت محتاج معالجة، انت محتاج 20-30 مرحلة وتصبر وتكافح. طب نعمل جدول صلاة مرحلة، طب نصلي مع بعض جماعة مرحلة، طب مراتك ما بتصليش، الاخت اللي بعتها جوزي بيقول لي صلي وانا ما بصليش. يا بنت يا ابني ان مش الحل انك تقول لها صلي، الحل انك تصلي معاها جماعة اسبوع واحد، اسبوع واحد جماعة يا عم تعالى على وقتك. يعني انت هتفرح لما تلاقي مراتك بتترمي في جهنم يوم القيامة، انت هتفرحي لما ابنك تلاقيه بيترمي في جهنم قدام عينيك يوم القيامة زي ما ابو ابراهيم يترمى قدام عينين سيدنا ابراهيم في النار يوم القيامة، انت هتفرح لما ده يحصل. يبقى اذا احنا لازم ندرك يعني ايه عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة. هي دي الصلاة يا جماعة، هي الصلاة عايزة واحد يبذل مجهود رهيب عشان الناس تصلي. الموضوع مش لعبة، الموضوع تعب، ولازم مع نفسك تعالجت نفسك اشد المعالجة، لازم انت كمان تعالج نفسك اشد المعالجة عشان تقدر تصلي، لازم تعود. انما مرض الحلول السحرية يعني لا، لازم نتعود ولازم نتعب عشان نقدر نوصل للصلاة. يا جماعة معلش، يعني طالبة الدكتوراه وطالب الدكتوراه بيطفح الدم سنة من عمره، بس بعد ما كان جراح من غير دكتوراه يروح يساعد في عملية في مركز خيري وياخد 200 جنيه في ايديه، بيفتح عيادة ويكتب دكتوراه في الجراحة وياخد 10000 جنيه في العملية سنة واحدة تعب فيها. وبعد ما كان وبقى كل شهر ممكن يشتري له شقه تمليك سنه واحده تافه، او بالظبط كده اتعبي شهر في الصلاه وبعد كده شوف انت عند ربنا بقيت ايه. زي بالظبط طالب ثانويه عامه تعب نفسه يدخل هندسه نوويه بقى مهندس نووي وجاله عقد عمل مش عارف في دوله ايه بكام من عشرات الالوف، سنه تعب وبعد كده حصل ايه. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمريضه بالصرع لا اصبري ولكن الجنه، هتصبر طول العمر على مرض مزمن عشان الجنه، انت الوقت اصبري ربع ساعه ولكن الجنه، عودي نفسك على ربع ساعه ولكن الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم مشي 1500 كيلومتر في تبوك عشان الجنه، انت مش هتمشي 1500 كيلومتر حاجه ده 10 دقائق اصلي فيهم عشان الجنه. يبقى التعود يا جماعه ان احنا نتعود على الصلاه، ان احنا يبقى القضيه قضيه تعود تعود تعود. عشان كده برضو اللي بعته بتتكلم برضو في مسألة الصلاة، يعني بصراحة مسألة أبنائي ديت أنا أتمنى يعني أن الموضوع ما يروحش. في بقى واحدة بعتها بتقول أنا متقدم لي عريس مش ملتزم أعمل إيه؟ بص يا جماعة عشان نتكلم كلام واقع، الوقتي أنت عندك كم سنة؟ طبعا أنت ما كتبتيش، طبعا ده كلام ينم على نقص يعني إيه تصور الداعية اللي قدامك عايز إيه معلومات إيه. عندك كم سنة؟ أنت فوق 30 ولا أنت لسه 21-22 سنة؟ تاني حاجة انت بتقدم لك عرسان، يعني انت تقدم لك قبل كده 7-8 عرسان ولا انت ده اول عريس يتقدم لك وانت عندك 30 سنة والموضوع خطر. تالت حاجة انت عندك مؤهلات من اللي هي بقى بتجذب العرسان جدا، ولا انت شايفة ان مثلا الناس بتحب الفلوس يعني ايه. يعني انا اقصد يا جماعة ان ايه، طبعا هي كل حاجة نصيب من عند ربنا، بس انا اقصد انت في عرف الناس بقيت في خطر فعلا حقيقي ولا لا الموضوع ما دخلش، ما انتش في خطر. اوعي ترتبط بانسان مش ملتزم، اوعي تضيع دينك، اوعي تضيع دين. ام سليم قالت له وقالت له انت رجل كافر وانا امرأة مسلمة، فان اسلمت تزوجتك ولا اريد صفراء ولا بيضاء انما مهري الاسلام، انا مش عايز لا ذهب ولا فضة. انك تبقي بطلة، انك تثبتي على دينك. يعني كام واحدة ملتزمة واتجوزت واتخطبت واحد مش ملتزم ووقعت في مصايب في الخطوبة، وبعد كده اتحولت من مشاكل المخطوبات لمشاكل المتزوجات لمشاكل المطلقات. يبقى انت ليه تضيع حياتك وليه تضيع دينك؟ انت عارف يعني واحد مش ملتزم يعني يوم الفرح هيقولك هتقلع الحجاب بتاعك. عارف يعني واحد مش ملتزم يعني يوم الفرح هيقولك انا وانت قدام الناس في الكوشة والشباب قدام مع البنات والسواريه جنب الحجاب والدنيا هتبوظ. عارف يعني واحد مش ملتزم يعني في الصيف يقولك تعالي نصيف في شرم ولا في مارينا ولا في عز الاختلاط والبوزان وانت مش قادر. عارف يعني واحد مش ملتزم يعني هيفتح القنوات ويتفرج على الاغاني ويتفرج على الكليبات. عارف يعني واحد مش ملتزم يعني شيخه مش الشيخ حسن والشيخ يعقوب، ده شيخه فلان وفلان بتوع التوك شو وهيسمم لك دماغك بافكار علمانيه وممكن يكون كاره الالتزام اصلا بس عشان يعني عايز واحده متدينه. ما انت فاكره انه عايز واحده متدينه ليه؟ يعني ايه اللي يخلي واحد مش ملتزم عايز واحده متدينه؟ لان اللي لبخ معاهم في الفساد من البنات عقدوه في البنات الغير ملتزمات، فهو عايز يدور على واحده ملتزمه عشان ما يكونش حصل لبخ قبل الجواز. يبقى افهمي هو متقدم لك ليه؟ عشان دينك. يبقى انت في الحاله ديت لازم تفهمي ان دينك ده قيمه كبيره جدا، اوعي تفرطي فيها. طيب افرض ان الموضوع خطر، انا عندي 33 سنه يا شيخ الوادي، ومعلش مش انتوا بتقولوا فوق الموازنات؟ اه فوق الموازنات. انا ده اول على لسه تقدم لي وانا عندي 33 سنه ومش متوقع ان بسهوله يتقدم لي حد تاني، وانا لازم افكر بواقعيه. انتوا دلوقتي بتقول لي ما تجوزوش ليه؟ لان في منكرات، لان هو بيعصي ربنا ممكن يوديك المصيف في معصيه. طيب اقول لك حاجه بقى، انا لو ما اتجوزتش هقع في معاصي 1000 ضعف لو انا اتجوزت واحد مش ملتزم. ايه رايك؟ يبقى في الحاله دي انت دخلت في مرحله خطر بقى. يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ دي ازمه كده بنسميها على خط الواتس الاجتماعي بتاعنا، خط بين الناس، بنسميها خطيبي غير ملتزم، اللي هي انا مضطر ارتبط بانسان غير ملتزم. اعمل ايه؟ يبقى لازم تفهمي ان انت فتره الخطوبه لسه مايل ليكي، لسه مشتاق ليكي، في فتره كتب الكتاب لسه مايل ليكي. بعد الجواز انسي انا مشغوله حبيبتي وخلاص، ما يبقى الدنيا ما عادتش في دماغه زي قبل كده. يبقى انت لو ما التزمش فتره الخطوبه، لو ما صلاش فور ما بدا يتقدم ليكي، يبقى انت كده بتعرضي حياتك للخطر. يعني تعمل ايه؟ رقم واحد لازم تفهم ان انت الحل ليه. ما تقعديش تقول هاتوا له شيخ وادوا له شريط سخن يسمعه، مش عايز يسمع اصلا، هو مش عايز يسمع. امال هتعمل ايه؟ لازم تفهم ان الحل برضو مش سهل ولا سريع، الحل عايز وقت وعايز استمرار. طيب يعني حل مش سهل ولا سريع؟ اه بس حل ناجح وهيجيب نتيجه ان شاء الله مجرب ومضمون. طيب الحل انك هتدي وقت، ماشي موافقه مش مشكله، بس ما ارتبطش بواحد مش ملتزم. الحاجه الاولانيه السلوك الاجتماعي، لازم يشوف منك اخلاق عاليه جدا. على فكره دي مش بس روشته اللي خطبها مش ملتزم، ده روشته اللي بقى مش ملتزم، واللي امها مش ملتزمه، واللي ابنها مش ملتزم، واللي مراته مش ملتزمه، واللي جوزها مش ملتزم، واللي انتيمه وصاحبه مش ملتزم، واللي صديقه عمرها مش ملتزمه. دي روشته اللي يكون رقم واحد الاخلاق، واللي عايز يدعو اصحابه في الدفعه رقم واحد الاخلاق والسلوك الاجتماعي. لازم يشوف اعلى اخلاق. عشان كده ما تجيش يمد ايده عليك في الخطوبه وتيجي تقولي لي بتاع، انت خلاص اتحرقت عنده اصلا. ما تجيش ولا حتى تسمحي له انه يقول كلام حب في التليفون حتى وانت ساكته، لا يجوز شرعا. لازم يسمع 500 مره منك كلمه ذلك ومن يعظم حرمات الله. لازم ده ما جالكيش غير عشان دينك. يعني مش قصدي ان القبول الشكلي والقبول، لا انا قصدي ان دينك ده الميزه اللي جايباه. يبقى لازم فعلا، يبقى لازم الاخلاق والسلوك الاجتماعي والشخصيه الخدومه. يعني مثلا لو انت عايز تدعو ابوك اخدمه وهات له هدايا واتصل بيه وطمن عليه، ابهره باخلاقك. عايز تدعو دفعتك ابهرهم باخلاقك، ده رقم واحد. طب لو لقيتهم بقى في فتره الاخلاق بيعملوا حاجات مش كويسه، اصبر حتى لو انكرت بصوره ظريفه، بس اوعى تقفل معاهم، اوعى تتقمص، اوعى تتنفسن، اوعى تغضب. المرحله الثانيه العباده، وريهم بقى، وري له لخطيبك ده نموذج العباده الصح. ده انا جاي من درس ديني، ده انا رايح معهد اعداد دعاء، ده انا كنت بحفظ قران النهارده، قيام الليل النص ساعه قبل الفجر ده اللي ممكن تضيع. يبقى لازم تبقى منظرك ديني. ما ينفعش بقى ان واحده بعتلنا تقول انا وقعت في الزنا مع خطيبي. ايه ده؟ خلاص بقى انت، ده الدنيا كلها اتحرقت كده والعياذ بالله. يعني طبعا ربنا بيتوب وبيصلح كل شيء ان العبد تاب بصدق، ولكن لازم ان احنا نفهم ان قضيه انك تبقى. عشان كده انا في البيت عايز ادعو والدي ووالدتي عيلتي واخواتي لازم ابقى نموذج في العباده. مش هاجي اكلمه يقول يا عم روح شوف نفسك يا عم، انت بقالك شهرين ما صليتش الفجر، يبقى لازم نموذج في العباده. النقطه الثالثه بعد النموذج في العباده يبقى بعد الاخلاق والسلوك الاجتماعي الجذاب والخدمه والوصل والهدايا العباده والنموذج السليم. رقم ثلاثه عدم الشذوذ الدنيوي. يعني ايه عدم الشذوذ الدنيوي؟ يعني ما بقاش طالب في دفعه ساقط اربع سنين ويقول لك انا هدعو الدفعه. يا ابني الدفعه مش عايزه تلتزم بسببك اصلا، خايفه من الدين بسببك. يا ابني الاول شوف ده انت جهادك عشان تنجح ده جهاد اصلا. لا الشذوذ، ما تبقاش انت موظف فاشل في شغلك وخاين في امانه شغلك وتقول انا ادعو اصحابي في الشغل. هتدعو اصحابي في شغلي فين؟ انت اصلا عندك شذوذ دنيوي. ما تبقيش انت واحده مهمله في زوجك ومهمله في حق زوجك ومهمله في حقوق زوجك ومهمله في التزين وحسن تبادل زوجك وبعد كده تقول انا هاجي ادعوه. تدعوه مين يا بنتي؟ ولا يراكي نموذج اصلا لزوجها كويسه. ما تبقاش انت يعني اذا عدم الشذوذ الدنيوي. انا اعرف اخوه بالاخلاق والنموذج الصحيح في العباده وكانوا بيجيبوا مقبول في كليه الطب، كل عائلتهم التزمت. ابوه التحق وامه انتقبت واخوه التحق واتجوز منتقبه واخوه تاني التحق واتجوز منتقبه وهو نفسه اتجوز منتقبه والبيت كله بيتربى تربيه اسلاميه لمجرد ان هو ما عندوش شذوذ دنيوي. الخطوه الرابعه يبقى اصلاح الشذوذ الدنيوي، ما يبقاش في سقطات. الخطوه الرابعه في الطريق، احنا قلنا مجرب ومضمون ولكن ما هوش سهل ولا سريع. الخطوه الرابعه بعد عدم الشذوذ الدنيوي الكلام اللي من القلب. انسوا بقى يا جماعه عقده الاخوه والاخوات ديت هتقولوا شيخ الحل درس سخن، يا شيخ سخنني واديني درس الله يكرمك، يا شيخ انا، يا جماعه اتحرروا من عقده الدرس السخن. الدرس السخن مهم ولكن مش هو الحياه. كلام من القلب زي ابراهيم مع ابوه، يا ابتي افتحي قلبك لابوكي، افتحي قلبك، قولي لخطيب الكلام من قلبك. يا بنت عايزين نتعلم نقول كلام من القلب، كلام من قلبك عن ربنا. مش لازم يكون كلام يكسر الدنيا، مش لازم يكون بمصاحبة خطبة الشيخ عفان، قولي كلام من القلب. ولكن ابراهيم قال يا ابتي اربع مرات، يبقى مرة ورا مرة ورا مرة، يبقى كرري. وفي نفس الوقت قال له لارجمنك، قال له سلام عليك، ما بتتنفسنيش، ما تغضبيش، ما تقطعيش، الرحمة، الحلم، ما تكبيش الكلام وتسيبيه وتمشي. مرة واحدة، الصبر، المواصلة، الاستمرار. لو عملت كده هيبقى العلاج الخامس هو الدعاء والاستمرار في الدعاء. لو فضلت فترة هيبدأ يلين، هتقومي داخلة عليه في مرحلة ما تيجي نحضر درس ديني. بس طبعا مش هنخرج مع بعض لوحدنا، يعني ايه انت تبقى عند الرجال وانا عند النساء ونتحاسب ان احنا حضرنا. ما تيجي نبدأ نحفظ قرآن ونشجع بعض نحفظ القرآن، ما تيجي نعمل جدول عبادة او جدول صلاة في موعدها، ما تيجي تسمع الدرس ده درس جميل جدا، يعني درس مؤثر جدا واثر فيا، طب ما تسمعه لانه اثر فيا. ما تيجي طبعا لما هيجي كاتب الكتاب بقى المرحلة السادسة دي هيبقى اسمها مرحلة مع بعض، تعالى مع بعض نحضر درس، تعالى مع بعض. ولو فعلا قرب وعمل هتغمريه بالحنان والحب بقى. ليه؟ مكافأة ليه ان هو فعلا بدأ يقرب من ربنا. ما تيجي نسمع الدرس ده مع بعض، ما تيجي نحضر الدرس ده في المسجد مع بعض، ما تيجي نعمل جلسة تلاوة مع بعض، يبقى انت كده اثرتي. انما اوعي مهما عواطفك زادت ناحيته، اوعي تعملي منكر، اوعي تقعي، والا انت بتضيع دينك وبتضيع دينه. دي نقطة برضو في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة، وبترد على اللي بتقول عريس غير ملتزم. قلت لك على حسب سنك وعلى حسب اللي تقدموا لك واللي لسه بيتقدموا لك. يبقى ده نقطة اخواني. يعني احنا طولنا النهاردة برضو واحنا بنتكلم في قضية الصلاة والردود على مسألة الصلاة والكلام العملي والمناقشات العملية اللي في الصلاة. يعني ممكن معظم الكلام ده ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عنه في يوم الجمعة، ولكن يعني صعب يوم الجمعة نتكلم برضو بالطريقة العملية الموسوعة المبسطة دي والطريقة المتبسطة في الكلام بيننا وبين بعض بهذه الطريقة. يعني فرصة جميلة ان احنا اتكلمنا مع بعض بصورة برضو يعني فيها شيء من العملية، فضل من الليلة، عشان نبدأ نفهم أزمة اصحابنا في الصلاة ايه وأزمتنا احنا في الصلاة ايه، ندعو الناس للصلاة ازاي. يعني دي قضايا جميلة. انا شايف ان درس الليلة درس مهم جدا، وشايف ان الكلام اللي انا قلته ده يا جماعة، يعني القضية يا جماعة مش وعظ سخن، القضية خط سير. عشان كده انا نفسي انكم تشتركوا في خط الواتس الاجتماعي اللي هو خط بين الناس، لان خط الواتس الاجتماعي ده خط بين الناس اللي هو افتح لي قلبك وافتح لي قلبك. الخط ده اخطر ميزه فيه ان احنا بنحاول نثبت للدنيا كلها ان القران والسنه بيدونا روشتات في مشاكلنا الاسريه ومشاكلنا النفسيه ومشاكلنا الاقتصاديه وازماتنا الحياتيه. يا جماعه دي قضيه خطيره جدا، ان احنا نجدد ثقه الناس بالقران والسنه عمليا. احنا واحنا طلبه في كليه الطب كنا بندرس مراجع كتب كبيره لما قعدت في عياده ما اديتش للعيان كتاب وقلت له ذاكره فيه علاجك، اديته روشته صغيره في ادويين. كذلك اهل الدين واهل الدعوه، ما ينفعش ان هو ذاكر مراجع كتب فقه وعقيده وبتاع يجي في الاخر يطلع على المنبر يدي للناس كتب ويقول للناس ذاكروا كتب. لا، احنا عايزين ندي للناس روشتات. عشان كده خط افتحي قلبك، افتحي قلبك على الوصل الاجتماعي ده روشتات، روشتات في الحياه ازاي نعيش سعداء. يعني روشته يعني مثلا سجلنا حلقتين حبيبي غير ملتزم اللي هو اخويا ابويا امي، اعمل ايه؟ ادعو ازاي؟ روشته تانية زي اللي كلمنا عليها النهارده، خطيبي غير ملتزم، اقبل ولا لا؟ اكمل ولا لا؟ ولو كملت اعمل ايه؟ زي حته اولادي ما بيصلوش اتعامل معاهم ازاي؟ كلمتكم النهارده برضو عن حته مهمه جدا في المساله ديت، زي مساله يعني ازاي ندير حياتنا صح. يعني قضيه مهمه جدا ان الدين يدينا خط سير، ان احنا نبقى ناجحين بسبب ديننا، مش ناجحين بسبب التنميه البشريه اللي جايلنا من امريكا، مش ناجحين بسبب التايم مانجمنت اللي جايلنا من اوروبا، ناجحين بسبب ديننا، ناجحين بسبب القران والسنه. ده اكبر حاجه هتورثنا اليقين في حياتنا بالقران والسنه، ان ديننا هو سبب في النجاح اللي احنا فيه. يا اخواننا الصلاة، يا اخواننا الصلاة، يا اخواننا قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الصلاة ربنا يوسع لك رزقك بسببها، الصلاة ربنا يفتح لك قلبك بسببها، الصلاة ربنا يفرج كروباتك بسببها. الصلاة دي الصلاة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اللي ما بيصليش عامل زي واحد ابوه طرده من البيت. ترضي انك انت تبقي عاملة زي اللي مطرودة من رحمة ربنا؟ اوعى يا جماعة، اوعى ما تعرضوش ربنا نفسكم رحمة الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بإذن الله ممكن نكمل مع قضية الصلاة المرة الجاية، ولكن مع قضية الخشوع في الصلاة بقى. مع قضية احنا دلوقتي اتكلمنا عن نقطة اللي ما بيصليش اصلا او اللي بيقطع في الصلاة، في قضية تانية اللي بيصلي بس مش مركز بقى دماغه في الشرق وفي الغرب. الخشوع في الصلاة، ابعتوا لنا اسئلكم عن الصلاة واستمروا في بعت الاسئلة عن الصلاة، وعايزين نقف مع الملف الخطير ده ملف الصلاة، لانك لو صليت صح كل حاجة في حياتك هتتغير. 95% من الملتزمين والملتزمات لا يصلون الفجر، و60% على الاقل من الملتزمين ما بيصلوش في جماعة. يا جماعة نحن في كارثة ويجب ان ننتبه. الصلاة لو بقت صح كل حاجة في حياتك هتبقى صح. لو حسيت بلذة الصلاة انا مش محتاج اقول لك ادعي لحملة الصلاة بتاعت يوم الجمعة الجاية وكسروا الدنيا في الدعوة. انت لو صليت صح انت نفسك هتقلب الناس بالكلام عن الصلاة، وهتتكلم انت في كل مكان عن الصلاة، لانك دقت الصلاة صح، لان الايمان اتجدد في قلبك صح. فالوقفة مع الصلاة دي انا شايف ان اي داعية المفروض كل اربع شهور على الاقل، كل اربع شهور على الاكثر يقف وقفة مع الدعوة بتاعته كلها في قضية الصلاة والخشوع في الصلاة وتجديد معاني الصلاة، لان دي قضية في غاية الخطورة. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. عايزين نجتهد ان احنا نصلي صح ان شاء الله بإذن الله لحد يوم الجمعة كده، وعايزين نجتهد ان احنا نوقظ الناس في قضية الصلاة. عايزين اخواننا في الورش واخواتنا في الورش يعني يجيبوا اخرهم في دعوة الناس، لان اللي بيزني نفسه يصلي، والبنت اللي كشف شعرها نفسها تصلي، والفتاة اللي بعتت انها بتخون زوجها والعياذ بالله نفسها تصلي، بعتها وبتقول انا عايز اصلي، يعني خيانة زوجية تعترف بها وتقول انا عايز اصلي. يعني اذا الصلاة يعني نص بتوع التوكشو اللي بيحاربوا الطار الاسلامي على برامج التوكشو نفسهم يصلوا. يا جماعة الصلاة ديت الحاجة اللي المجتمع كله بيطلبها، ولو جت كل حاجة ان شاء الله باذن الله هتتصلح. يعني احد اخواني من الدعاء حلم ان عملوا تكريم للي عرفوا ينشروا الايدز في مصر، فقاموا جايين من ضمن المكرمين، كرموا مخرجة مشهورة بالافلام القذرة، يعني افلام بتاعت الشهوات يعني القذر. فيعني اخ بيسألني في الرؤية، فقلت له يعني معناها والله اعلم الايدز ده نقص المناعة، فنقص المناعة ضد الشبهات. يعني الشباب الوقت عاد عنده نقص مناعة، شبهتين عن الالحاد يشككوه، شبهتين في العلمانية يشككوه، شبهتين مش عارف في السنة يشككوه، فبقى في نقص مناعة حقيقي. فهي نشرت الايدز ازاي؟ هي الست دي اصلا المخرجة دي مش بتاعت اصلا شبهات، يعني ما بتعملش افلام فكرية، ده بتعمل افلام قذرة، هي بتاعت شهوات. فقلت سبحان الله العظيم، يبقى هم جيشين، الجيش الاولاني بيدخل بالشهوات، يقوم الشباب ينغمس في الزنا وفي العادة السرية والكلام ووقع الاباحية، يقوم المناعة يحصل له الايدز بقى اللي هو نقص المناعه، تقوم جيش الشبهات لما يجي الالحاديين والربوبيين والعلمانيين والليبراليين يقوموا يجيبوا تاثير معاه. يبقى اذا يا جماعه عايزين نقطع سلسله الالحاد في مصر، الحل ان الشباب يصلي، الحل ان الشباب يصلي، علاج الالحاد في مصر ان الشباب يصلوا، علاج العلمانية في مصر ان الشباب يصلوا، هو ده العلاج الحقيقي الفعلي، ان يصلي الشباب، ان يصلي الشباب. عشان كده اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لما ضيعوا الصلاة على طول خلاص الشهوات جت فبعدها فسوف يلقون غيا. قال لك الغي في الدنيا اللي هو الضلال، فقاموا داخلين في الشبهات. يبقى الصلاه ضاعت، ام الشهوات جايه، ام الغي والضلال والالحاد والربوبيه وكل ده ام جايز. يبقى الموضوع مذكور في القران، ويجب ان ننتبه الى خطوره القضيه. ربنا يبارك فيكم ويسددكم ويحفظكم. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. يا رب اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه، اللهم ارزقنا صلاه ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاه تسكننا بها في الفردوس الاعلى في جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صلاة تتوب بها علينا وتغفر لنا بها كل ذنوبنا، اللهم ارزقنا صلاة تقضي بها كل حوائجنا، اللهم ارزقنا صلاة تقربنا اليك وترضى بها عنا يا رب العالمين، وتصلح بها شأننا كله وأمرنا كله. اللهم ارزقنا صلاة تثقل بها موازيننا وتجيزنا بها على الصراط أسرع من البرق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة نشرب بها من يد النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صلاة الصديقين، اللهم ارزقنا صلاة الصالحين الصادقين، اللهم ارزقنا صلاة المخلصين المخلصين، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.